بالحدود. إذن الرواية نصت على المتيقن وهو طهارة ولم تنص على اليقين. هذه الرواية يمكن أن تشكل قرينة على حمل سائر الروايات عليها. يعني الروايات المتقدمة، روايات زوار الثلاث، كلها وحية اليقين. وقلنا الأصل في العناوين هو موضوعية لا طريقية. الحمل على الطريقية يحتاج إلى قرينة. قد يقال القرينة هي صحيحة زوار، صحيحة عبد الله بن سينا. واضح إن شاء الله. من هنا نشأت مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ تبتوا جيدا. لو أخبر الثقة أن هذا الثوب طاهر صباحا، شكينا في المساء في بقاء طهارة الثوب. الفقهاء يقولون يجب الاستصحاب ولا لا؟ نعم يجب الاستصحاب. لا أرفض اليقين بالشيء، مع أنه الصباح أنت ما عندك يقين بطهارة الثوب، أنت عندك ظن بطهارة الثوب، لأن خبر الثقة يوجب الظن ولا يوجب اليقين. ومع كذلك أخبرت البينة أن هذا الثوب نجس ليلا، يوم ثاني الصبح شكينا هل طهر هذا الثوب أو لا؟ يقولون يجب الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشرك، مع أن مفاد البينة هو الظن وليس هو اليقين. من هنا ذكر الفقهاء والأصوليون عدة وجوه للجواب على هذا الإشكال. الجواب الأول من ميرزا النعيمي، الجواب الثاني لصاحب الكفاية رضوان الله عليه. الآن نقرأ هذا المقدار إلى أن نأتي إلى جواب المحقق النعيمي رحمه الله. أركان الاستصحاب. وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان. الأول وهي اليقين بالحدوث، الثاني والشك في الوقاع، الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الرابع وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصححا للتعقد بها. يعني يوجد أثر وثمرة عملية لبقاء الحالة السابقة بحيث يصح أن نعبد من شاء ببقائها. يعني يوجد أثر شرعي يترتب على الحالة السابقة. وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الركن الأول اليقين بالحدوث. ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، يعني من دون اليقين للاستصحاب. ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع، يعني مجرد حدوث الحالة السابقة من دون يقين، لا يكفي لشرعية الحكم الاستصحابي لها بالحالة السابقة. يعني لا يكفي لثبوت الحكم لها فعليا عمليا، وإنما يجب الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقنة. وذلك لأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، وظاهر أخذه أخذ اليقين كونه اليقين مأخوذا على نحو الموضوعية للطريقية إلى صرف ثبوت الحالة السابقة. صرف ثبوت يعني خالص، يعني صرف ثبوت الحالة يعني مجرد ثبوت الحالة السابقة. نعم في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة علل الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة في قوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر، وليس التعليل لا باليقين بها، يعني ولم يكن التعليل باليقين بها بالحالة السابقة، وهو قوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر ظاهر في ركنية المتيقن. ما هو المتيقن؟ الطاهر لليقين، ذاك ركنية اليقين. وتصلح هذه الرواية وعن عبد الله بن الزناد أن تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات، رواية زرارة الأولى والثانية والثالثة على الطريقية يعني، ويكون اليقين مرآة للحالة السابقة كاشف عن الحدوث وليس محفوظا من الموضوعية يعني جعل جزء من الموضوع. إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة بالموضوع الكلية، إذا تم الاستدلال بالرواية عبد الله بن سنان على الكورة الكلية الاستصحاب، طبعا هناك مناقشة في صحيح عبد الله بن سنان وقد تقدم. وقد نشأت المشكلة من افتراض رضية اليقين بالحدوث، ما هي هذه المشكلة؟ وهي أنه إذا كان ركنا اليقين ركن فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالأمارة، والأمارة ظنية وليست قطعية. إذا دلت الأمارة في الخبر الثقة على حدوثه وشككنا في بقائه بقاء الشيء مع أنه لا يقين بالحدوث وأن مجرد الحدوث الحاصل بسبب الأمارة، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب وشك في تطهيره هل تطهره أو على نجاسة، أو دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير في الجملة، في الجملة ما يعني على وجه الإمارة لم تدل أن النجاسة وقعت أو زالت، هي تدل على أن الماء تنجس وتغير بالنجاسة، لكن النجاسة وقعت أم زالت هذا مهم. لذلك قال وشك في بقاء النجاسة وقت زوال التغير، قد زارت عليها وقت النجاسة أو لا. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه. الوجه الأول، لاحظوا جيدا، درسنا فيما سبق هذا المبحث، هل الأمارة تكون مقام قطع الطريق والموضوعي أم لا؟ كان الجواب هكذا، على رأي المشهور الأمارة تكون مقام القطع الطريقي ولا تكون مقام القطع الموضوعي. وأما على مبنى الميزة النعيمي فالأمارة تكون مقام القطع الطريقي والموضوعي معا. تفرقون بين القطع الطريقي والموضوعي، القطع الموضوعي ما أخذ في موضوع الحكم الشرعي، كما لو قال الشارع ما قطعت بأنه خمره حرام، ما هو موضوع الحرام؟ مقطوع الخمرية وليس الخام، ما تقطع بأنه خام. إذن الموضوع مؤلف من جزئين، الجزء الأول قطع، الجزء الثاني خمرية، هذا قطع موضوع يعني قطع أخذ في الموضوع. وأحيانا القطع طريقي كما لو قال الشارع الخمر حرام، ما هو الحكم؟ حرام، ما هو الموضوع؟ الخمر. القطع بالخمرية طريق لمعرفة الخام، القطع بالخام طريق للوصول إلى معرفة الخام. واضح؟ يقولون الأمارة كخبر الثقة يكون مقام القطع الطريقي ولا يكون مقام القطع الموضوعي. خالد في ذات الميزة النعيم رحمه الله قال الأمارة كما تكون مقام القطع الطريقي تكون أيضا مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ هذا بناء على مسلكه في الأمارات وهو جعل الطريقية تتميم الكاش. يقول الأمارة في الخبر الثقة ظنّا أو شأن؟ جواب ظنّا، ظنّا حقيقة وجدانا يعني 80% 90%. الشعر يأتي تعبدا ويقول أنا متمم الكشف، خبر الثقة اللي يكشف بنسبة 70-80% 90% أنا أجعله يتمم، أنا أجعله يكشف 100%. إذا صارت الأمارة علما، صار خبر ثقتي علما، لكن علم تعبدي وليس علما وجدانيا. إذن القضاء له مصداقان، المصداق الأول حقيقي وهو اليقين 100%، المصداق الثاني تعبدي وهو العمارة التي جعل الشعر لها الحجية. وانظر هنا ما تقطع بأنه خبر فهو حجة، يعني مقطوع الخبرية حرام، ما تقطع بأنه خبر فهو حرام. ما هو الموضوع؟ مقطوع الخبرية. هذا مقطوع الخبرية له مصداقان، المصداق الأول اليقين الوجدان القطع الوجدان، المصداق الثاني هو ماذا؟ قول الشارع خبر الثقة حجة، يعني خبر الثقة قطعا. فالمصداق الثاني الأمارات التي حكم الشارع بأماريتها. إذا صارت إحنا حكومة، الحكومة هي التصرف إما بالإلحاق عقد الحمل عقد الوار، إما بالإلحاق المحمول الحكومة بالإلحاق الموضوع، إما بإدخال مصدر أو بإخراج مصدر، مثل الطواف بالبيت صلاة، إيجاد مصدر تعبدي للصلاة، مصدر جديد وهو طواف، أو إخراج مصدر لا ربا بين الوالد وولده. حقيقة يوجد ربا وما يوجد ربا، يوجد تعبدا لا يوجد ربا. إذن لا ربا بين الوالد وولده، نفذ مصداق تعبدا. الطواف بالبيت صلاة أوجد مصداق تعبدا. هنا نفس الشيء، دليل الأمارة يقول الأمارة حجة، يعني الأمارة قطع، خبر الثقة قطع، فصار دليل حجية الأمارة دليل حجية خبر الثقة حاكم على دليل مقطوع الخمرية حرام. السيد الشهيد رضوان الله علينا ايش يقول؟ الحكومه فرع النظر، يعني فرع نظر الدليل الحاكم الى الدليل المحكوم، وهذا النظر لا بد ان يتم بالحاد المحاورات العرفيه. يقول وفي العرف عاده احنا نستخدم القطع الطريقي او القطع الموضوعي، اغلب قطوع الناس قطوع طريقيه، القطع الموضوع نادر قليل. ما دام استعمال واستخدام القطع الموضوعي قليل في المحاورات العرفيه، اذا غير معلوم ان دليل حجيه خبر الثقه ودليل حجيه الاماره ناظر الى القطع الموضوعي. نعم القدر المتاكد ناظر الى القطع الطريقي، فالاماره تكون مقام القطع الطريقي، واما ان الاماره تكون مقام القطع الموضوعي هذا هو الكلام، لا نسلم لعدم وجود النظام. طبعا تبقى مناقشه السيد الشهيد مناقشه مبنائيه، يعني انت ناقش النائي على مبنى مو على مبنى مقام هذا المبنى. وقد افيد في جواب هذه المشكله عده وجوه. الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق الناميني قدس سره من أن الأمارة تعتبر علمان، لكن علمان ماذا؟ علمان تعبدية، مصداق من مصادق العلم التعبدي للوجدان بحكم لسان دليل حجيتها، دليل حجية الأمارة، جعل العلمي، جعل الطريقية، تتميم الكشف، لأن دليل الحجية مفاده يستفاد منه جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا، يعني 80% موافق 20% مخالف، الدليل يلغي احتمال الخلاف ال 20% 10% يلغيها 100% موافق، لكن إلغاء تعبدا وليس حقيقة. وبهذا جعل الطريقية تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي لحكومة دليل حجية الأمارة على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القاط، ما تقطع بأنه خمر فهو حرام. ومعنى الحكومة هنا يعني إيجاد مصداق تعبدي، إيجاد فرق مأمور، إيجاد فرق تعبدي. أن دليل الحجية حجية الأمارة خبر ثقة حجة يحقق فرضا تعبديا من موضوع الدليل الآخر، يعني من موضوع الدليل المحكوم. واضح ولا عبارة واضحة ولا؟ ومن مصادق ذلك قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقين الموضوع إليه ما تقطع بحدوثه، اليقين بحدوثه ما تقطع. إذا صار الموضوع مؤلف من جزئين، اليقين زائد الحدوث. ومن مصادق ذلك قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب وحكومة دليل حجيتها حجية الأمارة على دليل ماذا؟ وحكومة دليل حجيتها حجية الأمارة على دليله على دليل الاستصحاب. وقد تقدم في مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذه الحلقة، تقدم هنا في القسم الأول في البداية عندما نتكلم عن قيام الأمارات مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوع. المنح عن وفاء دليل حجية الأمارة بإثبات قيامها الأمارة مقام القطع الموضوع وعدم صلاحيته، صلاحية دليل حجية الأمارة للحاكمية. لماذا لا يكون حاكما؟ لأنها حاكمية حكومة، فرع النظر إلى الدليل المحكوم، يعني فرع نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم وهو غير ثابت. وهو غير ثابت، لماذا غير ثابت؟ لأن وجود القطع موضوعي نادر جدا، وأكثر المحاورات العرفية قائمة على القطع الطريقي. فمن غير المعلوم نظر دليل حجية الأمارة إلى فرد نادر وهو القطع الموضوعي. إذا الوجه الأول للميرزا النايلي التماسي دعاء، يبقى الوجه الثاني للمحقق الخراساني صامر الكفاية رحمه الله. استفد جيدا. صاحب الكفاية رضوان الله عليه أنكر قيد اليقين، اليقين بالحدوث والشك في البقاء، يقول اليقين لا موضوعية له، المدار كل المدار على الحدوث. الاستصحاب يريد أن يقول يوجد ملازمة بين الحدوث والبقاء، يعني إذا حدث شيء فهو واقع، وهذا شيء عرفي. مثلا انت سمعت المنار اخترقت في بيت جارك، تسال لا الان فقط لو طفوها؟ اذا الاستصحاب ناظر الى هذا الامر العرفي، وهو وجود ملازمه بين الحدوث والبقاء، يعني انما يحدث يبقى عاده. اذا لا دخاله لليقين، اليقين لا دخاله له. اليقين يشير إلى قابلية الحدوث للبقاء، يعني الحدوث عادة في صلاحية البقاء، هذه الصلاحية توجب البقاء. إذن صاحب الكفاية أنكر اشتراط اليقين، يعني كأنما سلم الإشكال وقال توجد ملازمة بين الحدوث وبين سيد القوي رضوان الله عليه ناقش صاحب الكفاية، سيد الشهيد يناقش سيد القوي، ويبقى كلام سيد القوي، فيبقى كلام صاحب الكفاية على إشكاله، ثم يجيب على كلام صاحب الكفاية. نحن اليوم في هذا الدرس نأخذ كلام صاحب الكفاية ورد السيد الخوي عليه، ثم رد السيد الشهيد على السيد الخوي، فيبقى كلام صاحب الكفاية على إشكاله. الدرس القادم إذا أحيا الله نأخذ كلام صاحب الكفاية والسيد الشهيد يجر عليه تعديل أيضا يقوي ثم يناقش. السيد أبو رضي الله عنه يقول: يا صاحب الكفاية، ماذا تقصد بالملازمة بين الحدوث والبقاء؟ أحد معنيين لا ثالث لهما، إما أن تريد الملازمة في الواقع أو الملازمة في التنجز. يلا لاحظ إياي، إما أن تقصد الملازمة بين الحدوث والبقاء في الواقع، وإما الملازمة بين الحدوث والبقاء في عالم التنجز والدخول في الذمة والعهدة. إن أردت الأول الملازمة بين الحدوث والبقاء في أين؟ في الواقع. بناء على هذا يصير الاستصحاب أمارة وليس أصلا عملية، لأن الأصل العملي غير ناظر إلى الواقع. الذي ينظر إلى الواقع هو ماذا؟ هو الأمارة وليس الأصل العملي. إذن يا صاحب الكفاية أنت تلتزم، يا صاحب الكفاية أنت تلتزم أن الاستصحاب أصل عملي وليس أمارة كما التزم أنا السيد الخوي. بناء على مبناك، لو أردت الملازمة بين الحدوث والبقاء في الواقع يلزم أن يكون الاستصحاب أمارة وليس أصلا، وأنت لا تلتزم أن الأمارة أن الاستصحاب أمارة، بل تلتزم أن الاستصحاب أصل عملي. هذا بناء على الشق الأول، أنه الملازمة بين الاستصحاب بين الحدوث والبقاء في على الواقع. وإن أردت الملازمة في عالم التنجس، التفتيائي كيف هذا الإشكال جدا قوي، لاحظي إن أردت الملازمة عالم التنجس، يعني إذا صار حدوث تنجست تكلفة الذمة، وبالتالي تنجس حدوثا وبقاء. لاحظ الجواب النقدي للسيد الكوي، السيد الكوي قوي منه. لاحظ هذا المثال، يقول: لو علمت بحدوث العلم الإجمالي، علمت إجمالا إما بنجاسة هذا الثوب أو الثوب الثاني، هذا العلم الإجمالي يتنجس ويدخل في ذمتك لو لا؟ نعم يدخل في ذمتك، هذا في إلحاظ عالم الحدوث. في عالم البقاء، لو افترضنا علمنا تفصيلا أن النجس هو الأول دون الثاني، صار الأول نجس الثاني ما يصير نجس طاهر، لكن بناء على الملازمة بين الحدوث والبقاء يلزم أن تلتزم أن الثاني يبقى على نجاسته. لماذا يبقى على نجاسته؟ لأنه في مرحلة الحدوث العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ نعم منجز، مقتضى منجزية العلم الإجمالي نجاسة الثوب الأول والثوب الثاني. إذن النتيجة تقول هكذا: الثوب الأول في مرحلة البقاء نجس للعلم تفصيلا بنجاسته، الثوب الثاني في مرحلة البقاء نجس بسبب الملازمة بين الحدوث والبقاء. في مرحلة الحدوث الثوب نجس ببركة منجزية العلم الإجمالي، في مرحلة البقاء لا بد أن يتنجس الثاني بسبب الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجس. وأضف إن شاء الله أريد وأكرر باختصار وأطبق العبارة. خلاصة المطلب: أنكر صاحب الكفاية ركنية اليقين وقال إن المراد وجود ملازمة بين الحدوث والبقاء. ناقش السيد الكوي قال: ماذا تقصد بالملازمة بين الحدوث والبقاء؟ أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول الملازمة بين الحدوث والبقاء في عالم الواقع، هذا يلزم منا أن يكون الاستصحاب أمارة وليس أصل، وهذا كلام مبنى. الأمر الثاني الملازمة بين الحدوث والبقاء في عالم التنجز ودخول التكليف في الذمة والعهدين. نركض عليه. إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، إذا في مرحلة الحدوث الثوب الأول نجس والثاني نجس، لاحظ في مرحلة البقاء. ثم علمت تفصيلين بنجاسة الأول دون الثاني، علمت بنجاسة الأول. مشهور الأصولي ماذا يقولون؟ يقولون يحل علم الإيمان، تلتزم بنجاسة الأول والثاني تجري فيه البراءة بالأمعار. بناء على هذه الملازمة بين تنجس الحادث والواقي، يلزم أن تقول الثوب الثاني أيضا نجس ببركة الاستصحاب، ببركة الملازمة بين الحدوث والبقاء ولا قائل بذلك. واضح إن شاء الله. سيد الشهيد جابو يقول: يا سيدنا الكويتي، يوجد اهتمام ثالث وهي الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهر. مراد صاحب الكفاية يعني ما حدث واقعا فهو واقع ظاهرا، بناء على هذا لا يوجد أي حدود. فيقرأ كلام صاحب الكفاية. الخلاصة إلى هنا كلام صاحب الكفاية تام، ليس المراد باليقين بالحدوث وجود موضوعية لليقين، اليقين مرآة للحدوث كاشف عن الحدوث. المراد وجود ملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، يعني كل ما حدث في الواقع يقول الشارع حكمت ببقائه ظاهرا. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وحاصله على ما قيل في تفسيره أن اليقين بالحدود، تفسير كلام صاحب الكفاية تفسير كلام أن اليقين بالحدود ليس ركنا في دليل الاستصحاب بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. يعني كأنه يقول إن الشيء إذا كان حادثا سابقا فهو باق. وقد اعترف السيد الأستاذ سيد المصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 97 اعترض على ذلك بأن مفاده حد احتمالين: الأول لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلا، كونه عن الاستصحاب دليلا واقعيا على البقاء، دليل يكشف عن الواقع عن يكشف عن البقاء، وهو خلق كونه كون الاستصحاب اصلا عمليا، فيصير امارة ولا يكون اصلا عمليا. وهذا خلاف مصادر الكفاية. الاحتمال الثاني: ولو كان مفاده الاستصحاب الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، يعني دخول تكليف الذمة والعدل، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء. ماذا يلزم؟ يقول: يلزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله من العلم الإجمالي العلم التفصيلي، لأنها بعض أطراف العلم الإجمالي كانت منجزة حدوثا، كل أطراف العلم الإجمالي كانت منجزة حدوثا. والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز، فالأطراف الأخرى التي انحلت بالعلم التفصيلي يلزم من هذا الكلام أن تبقى على تنجزها مع أنه لا قائل بذلك. يقول السيد الشهيد: هذا الاعتراض غريب، لأنه لا يوجد فقط هذان الاحتمالان، يوجد احتمال ثاني. قالوا: هذا الاعتراض غريب، لأن المراد بالملازمة ما هو الحدوث، بالملازمة المراد الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري. يعني يوجد ماذا؟ احتمال ثالث. الشارع يقول: كل ما حدث واقعا حكمت ببقائه ظاهرا. مصادر هذا كلام ربي. ومرض بذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث. يعني كل ما حدث واقعا أحكم لك أنا الشارع بأنه باق ظاهرا. لا ينسب شيء من ما ذكر أنه أمارة هذا تمام الكلام في مناقشة السيد الكوري لكلام صاحب الكفاية، يبقى المناقشة الصحيحة لكلام صاحب الكفاية، والصحيح أن يقال يأتي عليه الكلام. صلى الله عليه وسلم.